وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. نشرع إن شاء الله عز وجل في الأصل التاسع، وهو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورقة واكتب ما يملى عليك، ورقة واكتب ما يملى عليك. تعريف السنة في الاصطلاح، تعريف السنة في الاصطلاح: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدا القرآن من قول أو فعل أو تقرير. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدا القرآن من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير. وتنقسم السنة باعتبار خروجها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. وتنقسم السنة باعتبار خروجها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: السنة القولية، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن الفعل، بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن الفعل. القسم الثاني: السنة الفعلية، السنة الفعلية، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول. القسم الثالث: السنة التقريرية، رحمكم الله، السنة التقريرية، وضابطها أن يفعل صحابي فعلة أو يقول مقولة، أن يفعل صحابي فعلة أو يقول مقالة وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. أن يفعل الصحابي فعلة أو يقول قولة، هذه الفعلة أو هذا القول يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، يعني مجرد أنه يسمع بالقول أو يرى الفعل ويسكت هذا إقرار، لم ينكر. الضابط عدم الإيه؟ عدم الإنكار. اكتب عندك: واتفق علماء الأصول على أن الأنواع الثلاثة من السنة، واتفق علماء الأصول على أن الأنواع الثلاثة من السنة مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع، لا فرق بينها، مصدر من مصادر التشريع لا فرق بينها. ولو حدث تعارض بينها ولم يمكن الجمع، ولو حدث تعارض بينها ولم يمكن الجمع، تقدم السنة القولية، تقدم السنة القولية. ووجه ذلك، وإذا حدث تعارض ولم يمكن الجمع تقدم السنة القولية، ووجه ذلك أن السنة الفعلية أو التقريرية يتطرق إليها احتمالية التخصيص. أن السنة القولية أو التقريرية، السنة الفعلية أو التقريرية يتطرق إليها احتمالية التخصيص، احتمالية التخصيص، أي أن يكون الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن التقرير خاص بالصحابي الذي فعل، أما القول لا. اكتب عندك: وتنقسم السنة أيضا، وتنقسم السنة أيضا باعتبار الفعل أو الترك إلى قسمين. تنقسم السنة أيضا باعتبار الفعل أو الترك إلى قسمين: سنة فعلية وهي أفعاله المجردة عن القول كما تقدم، وهي أفعاله المجردة عن القول كما تقدم، يعني فعل الشيء ولم يتكلم، دي بنسميها سنة فعلية. أما إذا فعل وتكلم سنة قولية، يعني دعمت بالفعل. القسم الثاني سنة تركية. سنة تركية وضابطها أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع. أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع. وقد اتفق علماء الشريعة على أنه كما لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل، بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه. قد اتفق العلماء على أنه كما أنه لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز التقرب إلى الله بفعل ما ترك، ولا فرق. مفهومة ديت؟ يعني إنسان مثلا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بترك سنة الظهر القبلي وقال سأتركها تقربا إلى الله، لا شك أنه مبتدع، لأنه تقرب إلى الله عز وجل بترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم لو أنه تركها دون هذه النية لا شيء عليه، لأن دي سنن لا يعاقب من تركها. كذلك قياسا لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك أنواع ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، النوع الأول أن يترك الشيء لعدم وجود المقتضى له، مثال ذلك ترك الأذان في صلاتي العيدين، وكذلك الإقامة، وكذلك تركه صلى الله عليه وسلم لقتال المرتدين أو الفئة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، لعدم وجود المقتضى لذلك. فإذا وقع المقتضى فيجب الفعل لا الترك، عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام اللي هو اقتلهم أبو بكر الصديق. حاضر نقول تشغل
وكذلك قتال المرتدين أو عدم وجود المقتضى لذلك،
وإذا وجد المقتضى طيب، وكذلك قتال المرتدين أو الطائفة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام لعدم وجود المقتضى لذلك. فإذا وجد المقتضى وجب الفعل لا الترك. أو للسطر أن يترك الفعل لوجود المانع، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لوجود المانع. نعم، النوع الثاني هو أن يترك الفعل لوجود المانع. أي نعم، مثال ذلك تركه المواظبة على صلاة التراويح بعد أن صلاها ليلتين أو ثلاث، بعد أن صلاها ليلتين أو ثلاث لوجود مانع الخوف من الفرضية، لوجود مانع الخوف من الفرضية. قال صلى الله عليه وسلم: خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. وعليه إذا كان الترك مع وجود المقتضى، إذا كان الترك مع وجود المقتضى وعدم المانع ففي هذه الحالة، إذا كان الترك مع وجود المقتضى وذهاب المانع ففي هذه الحالة يكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة، يكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. مثال ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات، قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات. فالمقتضى موجود وهو رحمة الميت، فالمقتضى موجود وهو رحمة الميت، ولا يوجد مانع، ففي هذه الحالة يكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة، ففي هذه الحالة يكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. أول السطر: وتنقسم السنة التركية باعتبار علمنا بها إلى قسمين. نعم، ترك قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت مع وجود المقتضى وهو رحمة الميت وعدم المانع، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. أول السطر: وتنقسم، قلنا تنقسم السنة التركية باعتبار علمنا بها إلى قسمين، تنقسم السنة التركية باعتبار علمنا بها إلى قسمين. القسم الأول التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. مثال ذلك قال جابر بن عبد الله: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا ولم يسبح بينهما، ولم يسبح بينهما. اكتب عندك: أي لم يصلي نافلة بينهما، أي لم يصلي نافلة بينهما. يبقى هنا يا أخوانا التصريح بعدم الفعل، أهو صلى الظهر والعصر جمع مع القصر ولم يسبح بينهما، يعني إيه؟ لم يأتي بينهما بصلاة نافلة. يبقى هنا صرح بعدم الإيه؟ بعدم الفعل. وكذلك قول أنس بن مالك وغيره، قول أنس بن مالك وغيره: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. النوع الثاني من مجيء السنة التركية لنا، النوع الثاني عدم النقل الذي يستلزم عدم الفعل، عدم النقل الذي يستلزم عدم الفعل، ودي مهمة واحفظوه. عدم النقل الذي يستلزم عدم الايه؟ عدم الفعل. فلم اكتب من اول السطر، فلما لم ينقل علم انه لم يفعل. فلما لم ينقل علم انه لم يفعل، ووجه ذلك فلما لم ينقل علم انه لم يفعل، ووجه ذلك ان الصحابه كلهم او اكثرهم تتوفر عندهم الدواعي، تتوفر عندهم الدواعي والهمم لنقل كل ما يرونه، تتوفر عندهم الدواعي والهمم لنقل كل ما يرونه، فقد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من مشيته وأكله وشربه وغيره، فيستحيل لمن هذه حالتهم، فيستحيل لمن هذه حالتهم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم ينقله، فيستحيل لمن هذه حالتهم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم ينقله. الوجه الثاني من باب التنزل مع المخاطب، الوجه الثاني من باب التنزل مع المخاطب وعلى التسليم، وعلى التسليم بقوله وما أدراك لعله فعل ولم ينقل، وعلى التسليم ما بقولهم ما أدراك أنه فعل ولم ينقل، يقال له، يقال له يغتسل المسلم لكل صلاة، يغتسل المسلم لكل صلاة، فإن قيل لم ينقل قيل له، فإن قيل لم ينقل قيل له لعله فعل ولم ينقل. يستحب أو يستحب الاغتسال لكل صلاة، فإن قيل له لم ينقل قال لعله فعل ولم ينقل. ويستحب لنا آخر اختراع أذان لكل صلاة مع أذانها الأصلي، يستحب لنا اختراع أذان آخر لكل صلاة مع أذانها الأصلي، يعني نأذن للظهر قبل نص ساعة، وكذلك العصر، وكذلك المغرب، واخد بالك؟ فإن قيل لم ينقل قيل له، فإن قيل لم ينقل قيل له لعله فعل ولم ينقل. ومعلوم فساد هذه اللوازم فبطل ملزومه، ومعلوم فساد هذه اللوازم فبطل ملزومه. وعليه فالصواب بطل ملزومه، وعليه فالصواب أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالصواب أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. واضح يا أخواني التقسيمة دي؟ في أي إشكال فيها نشرحها، أنا ملناها قبل كده أو قرأناها مرارا ولكن بنعيدها تاني لأنها جاء وقتها ومقامها. أي صرف السنة التركية خدوا بالكم أو منها، لأن كثير ممن يتكلمون في الأصول يبطلون الاستدلال بالسنة التركية تحت مسمى وما أدراك لعله فعل ولم ينقل، وهذا لا شك أنه باطل وبعيد عن الصواب. فضل شيخ.
بالنسبة للسنة التقريرية، بالنسبة للسنة التقريرية قد لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابي ولا يقول ولا يدل ويعد ذلك تكرار، يعد ذلك سنة التقريرية.
يسأل أخونا قد في السنة التقريرية، احنا قلنا السنة التقريرية ايه؟ ضابط السنة التقريرية ايه شيخ رضا عندك؟ ضابط السنة التقريرية عندك ايه؟ اسمعني هناك بقى اخوك يقول تفضل شيخ محمد.
أن ينقل عن صحابي من الصحابة أنه فعل شعر ويكره النبي على ذلك، أو أصبر يا
عالي فضل فهم كمل.
أنا قلت اللي عنده أحمد رفع واللي كان صلى
عليه الصلاة والسلام.
أن ينقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا ما فعل فعله أقره على ذلك أو لم ينكر على ذلك.
أحسن أنا طلبت منك تعيد عشان كلمة أقره على ذلك، كلمة أقره خطأ.
ليه مش ممكن يشوفه برضه
ويكره؟ لا، الإقرار ده استنباط من رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عندنا احتمالات، أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الفعل من الصحابي أو شافه يضحك يسكت يقول له أصبت، واخد بالك؟ كل ديت
مع يسكت دي بقى.
يبقى هنا معنى كلمة يسكت يعني معناها أقر، بس ما تقولش أقر، كلمة أقر خطأ، مفهوم؟ كلمة أقر خطأ. واضح يا مشايخ السنة التقريرية؟ أخونا بقى هنا بيسأل الله يجزاه بالخير، بيقول طيب ما الحكم الشرعي لو أن صحابيا فعل فعلة أو قال قولا ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أو ذلك القول؟ الجواب أو بمعنى أدق كما قال علماء الأصول، ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قبلك الجواب سنة تقريرية. كيف؟ هب أن النبي لم يعلم، الله يعلم عز وجل. ومن أجل هذا تجد يبين هذه الحقيقة أو يشير إليها جابر بن عبد الله فيما رواه مسلم رضي الله عنه، يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. طيب يعزل هذا أمر بين الرجل وزوجه، لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه أي شيء. والدليل على أن حدوث الفعل في زمن النبوة دون نكير من الله يعتبر من التقرير هو تاني. والدليل على أن حدوث الفعل في زمن النبوة فقط دون نكير من الله تقرير هو أن الله عز وجل بين وفضح المنافقين وبين بواطنهم، لم يسكت. واضح يا أخوانا؟ ومن أجل هذا تجد كل علماء الأصول إيه؟ يأتون بواقع معين فعلها صحابي بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بها على أحكام شرعية احتجاجا بأنها سنة تقريرية، الله علم ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار، كقصة أنيس مع خالد بن سفيان ابن نبيح الكلبي لما ذهب إليه أنيس وأراد أن يقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنيس فلما رأيته فرقت منه، أي خفت منه، فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما خشيت أن يفوتني مشيت تجاهه وصليت وأنا أمشي تجاهه خشية أن يفوتني، أومئ بالركوع وبالسجود. واضح يا أخوانا كده؟ فهنا هذا فعل أنيس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به ولكن الله يعلم، فلما لم يوحي بإنكار هذا الفعل دل على أن هذا الفعل مشروع. اتفهمت يا مشايخ؟ أي أخ عنده أي شيء رجائي ما تسكتش لعلنا أخطأ. تفضل.
هل يتعارض مع ضابط السنة التقريرية؟
مع إيه؟
هل يتعارض مع ضابط السنة التقريرية؟
لا يتعارض أبدا.
يقول لك فعل لم يبلغ دليل ضابط السنة التقريرية أن يفعل الصحابي قولا أو فعلا ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه.
كويس، ما هو ده السنة التقريرية عند اصطلاح الفقهاء. النوع الثاني بقى اللي هي سنة تقريرية بعدم نكير الرب عليه، دي زي ديت. فضل شيخ مهر عاوز تقول حاجة؟ نعم، طيب يسأل أخونا عن النهي وعن الإقرار، لعلكم تذكرون وده سيأتينا بالتفصيل. القاعدة العامة عندنا أن النهي يقتضي الإيه؟ نهي. النهي يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار، مظبوط كده؟ ده الأصل في النهي. وكذلك الأمر يدل على الوجوب ويلزم منه الفورية ولا يقتضي التكرار، مش ده اللي احنا عارفينه؟ ما لم يحتف بالأمر أو النهي قرينة تخرجه عن هذا الأصل، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ العلماء قالوا قرينة إيه؟ ممكن يكون دليل آخر أو شواهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فطن إليها إلا الصحابة، هم اللي فطنوا. ليه؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، فلما قال الصبح أربع للرجل الذي صلى ركعتين بعد الصبح اللي هم النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبح أربع فقط، لم يقل غير ذلك. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين سمعوا الكلام واستشعروا أن هذه كراهة تنزيهية وليست تحريمية. طيب، في قصة أبي بكرة نفيع بن الحارث لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع أبو بكرة لما دخل المسجد ومشى راكعا حتى دخل الصف، فأعلم الله عز وجل نبيه بما فعل، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من فعل؟ فقال أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. ولا تعد لماذا؟ هل يا ترى لا تعد متأخرا للصلاة؟ لا تعد أن تركع بمفردك وتدخل الصف؟ لا تعد أن تأتي مسرعا للصلاة؟ كل دية احتمالات في كلمة لا تعد. وأبعد النجع من قال لا تعد وأضاف إليها واو أي لا تجري، أبعد النجع يعني خطأ. فلما تطرق الاحتمال إلى هذا الدليل خرج عن الاستدلال بأن هذا إنكار أو إقرار. دي بعيد عن دخل الشيخ مان، واضح يا مشايخ المسائل دي؟ تفضل يا أخي. نعم. لا 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 تود معايا مشايخ، ركزوا الله يبارك في هذه المسائل، وأرجو أن تحكموا أمركم، ورجائي رجائي لا تسكت عن أي شيء مشكل عليك وبعدتناه لعلنا غلط. ديت تقسيمات للسنة كما قسمها علماء الأصولي، ديت زي بتقول مثلا إيه بداية قبل أن نتكلم عن الأصل التاسع وهو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول ودين الإسلام يقوم على أصلين أساسيين، الأصل الأول إثبات الدليل، الأصل الثاني فهم الدليل. طيب، أسأل كده أخونا أسامة، إثبات الدليل فهم الدليل، ما المراد بالدليل في هذه العبارة؟ لا، إيه معنى كلمة إثبات الدليل وفهم الدليل؟ أنا بقول لك إثبات الدليل أنا عارف هثبته إزاي، فهم الدليل هفهمه إزاي، أنا عارف إيه معنى كلمة الدليل، ما معنى كلمة الدليل؟ فضل يا أخي فضل. أحسنت يا يوسف. يبقى معنى الدليل نص من الكتاب أو من السنة أو الإجماع، هو ده الدين بتاعنا يا إخوان، مبنى على هذين الأصلين، إثبات الدليل أول، الدليل هم كلام من ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم على دماغنا. الأصل الثاني فهم الدليل، الكلام ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من أوى محدثا أو محدثا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام أراد منا إيه؟ أهي كلمة أراد منا ماذا، هو ده الفهم، هو ده ايه فهم الدليل. لان احنا قلنا قبل ذلك يا شيخ مصطفى الكلام مقصود لذاته ام لغيره يا شيخ مصطفى؟ ها، السؤال واضح ومش واضح الاول؟ الكلام انا عمال اتكلم من ساعة 3:30، الكلام ده مقصود لذاته ام لغيره؟ ايوه يا عبد الرحمن الشحات، مقصود لايه؟ لا تعلم. تفضل يا اخي فضل. مقصود لغيره، كويس كده؟ يبقى الكلام، ركز معايا الصبح، الكلام مقصود لايه؟ غيره. ما هذا الغير؟ ما انا بقول لك خليك معايا، بتقول لي معاك وزعلت من، ماشي قول لي بقى ما غيره. نعم يصل ايه اللي يصل كلام ايه
المخاطب
ماله ماله
الكلام اللي انا بصدره بيصدر مني عاوز اوصل اللي بتكلمه انا اريد ايه
احسنت يبقى الغرض من الكلام معلش استحملنا شويه صبح يبقى الغرض من الكلام مقصود الغير الغير ده ايه التعبير عن اراده المتكلم واخد بالك يا اخوانا التعبير عن ايه اراده المتكلم يبقى انا بخاطب اسامه ابني بكلام قصدت من هذا الكلام شيء معين يعني اريد ان اطلب منه شيء او اخبره بشيء بتكلم معه واحنا قلنا قبل ان الكلام افضل واقصر طريقه للتعبير عن إرادة المتكلم يبقى لما الشرع المطهر القرآن أو السنة أو الإجماع ذكر لنا كلاما هنا إيه بيعبر عن إيه ماذا أراد الله عز وجل منا لما قال كذا أي بقى كلمة ماذا أراد الله منا هي دي فهم الدليل واضح يا أخواننا كده هي دي فهم الدليل يبقى عندي إثبات الدليل ابتداءا بعد ذلك فهم الدليل يبقى لما يأتي حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كت وكيت ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا لما قال هذه الكلمة طب أجمعت الأمة على كت وكيت وكيت ماذا أرادت الأمة من هذا الإجماع يبقى إذن الكلام مراد لغيره التعبير عن إرادة المتكلم بما يريد من المخاطب أنا بخاطبك هو بكلام معين أنا ماذا أريد بكلامي هذا واضح يا مشايخ الأمور دي طيب يقول والذي نعنيه بالدليل هو كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة هذا الذي نعنيه بالدليل وأي انحراف عن المنهج الصحيح يرجع إلى اختلال أحد الركنين إما أن الدليل لم يثبت وإما أن الخطأ جاء من فهم الدليل الدليل إيه لم يثبت يعني هذا الكلام الذي تقوله ليس من القرآن ولم يثبت عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم وأدلة القرآن واضحة بينة ليس فيها مطعن فالله عز وجل كفانا مؤنة هذا فقال وقوله الحق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون اكتب عندك أقوال العلماء في الذكر في آية الحجر القول الأول أن المراد بالذكر هنا هو القرآن فقط القول الثاني أن المراد بالذكر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم القول الثالث أن المراد بالذكر هو القرآن والسنة والشريعة إجمالا والقرآن والسنة والشريعة إجمالا وهذا هو الرأي الصحيح ووجه ذلك وجه ذلك يعني لما قلنا أن القول الثالث هو الصحيح ووجه ذلك أن في القرآن أحكام ونصوص مجملة أن في القرآن أحكام ونصوص مجملة وجاء بيانها في السنة أحكام مجملة وإيتني أحكام ونصوص مجملة وجاء بيانها في السنة ولا يتم العمل إلا بالبيان فلو قلنا بعدم حفظ السنة لتطرق الضياع إليها فلو قلنا بعدم حفظ السنة لتطرق الضياع إليها وقد يضيع مبين القرآن وقد يضيع مبين القرآن فتعود الإضاعة إلى القرآن نفسه فتعود الإضاعة إلى القرآن نفسه وهذا لم يقل به أحد وهذا لم يقل به أحد وعليه فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعليه فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون المراد به القرآن والسنة. نرجع للكتاب. النوع الثاني من الأدلة هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ما هو الدليل الشرعي على ثبوت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي مسألة مهمة يا أخوانا، لأن كثير من أهل البدع وأصحاب الأهواء إذا أرادوا أن ينتصروا لهواهم أو لباطلهم بحديث وذكر لهم العلماء أن الحديث ضعيف أو مكذوب كما يحكم عليه أهل الاصطلاح، تمعر وجوه أهل البدع واتهموا أهل السنة بالروغان وبعدم إحكام الأمر. طيب إحنا نتفق الأول مع هذا الذي يعارض أهل السنة عندما يضعفه حديثا أو يحكم عليه بالوضع، نتفق ابتداء. هل يا ترى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطرق إليها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يتطرق؟ نتفق على ذي الأول، يعني قبل ما أنت تعتب عليه وبتقول إزاي الحديث ده ضعيف، هو الإمام الحكم ما يعرفش، أو هذا الحديث مكذوب، هو مثلا الإمام عبد الرزاق ما يعرفش، إلى غير ذلك. قل له لا، النقاش مش بالشكل ده. النقاش ابتداء نقر أولا، هل يا ترى السنة وصل الكذب إليها ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن أقر بأنه وصل الكذب إلى السنة فما بعده أيسر، لم يقر لابد أن تقوم عليه الحجة ابتداء. السؤال واضح؟ الكلام واضح يا أخواننا؟ يبقى عاوزين نثبت ابتداء إن فعلا فيه أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبت إليه، لازم نثبت الأول. ليه؟ إذا أقر هذه سيأتيه سؤال آخر، وبناء على ذلك احتمالية الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت نعم. السؤال بقى نريد أن نميز بين الصحيح والمكذوب، لأن الشرع أمرنا أن نأخذ بالصحيح ونترك المكذوب. يبقى بناء على ذلك أنا بقول لك هون، هذا الكتاب كتاب فلان، اتفقت أنا وأنت إن هذا الكتاب ده اسم صاحبه، الكلام اللي جوه فيه من قاله صاحبه وفيه من نسب إليه وهو منه بريء، اتفقنا أنه أنت عجوزين. الخطوة الثانية بقى عاوزين نميز أين الذي نسب إليه وأين الذي هو منه بريء. لو اتفقت مع أصحاب الأهواء على هذه الجزئية فقد حققت نصرا مؤظما عليهم. عاوز تقول حاجة يا أخي؟ نعم. إثبات إيه؟ أيوة، ما احنا عاوزين نثبت بقى أنه وقع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا اللي نقوله، ده اللي بمهد له. نريد أن نثبت ابتداء أنه تم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه قال وهو لم يقل. عاوزين نثبتها دي. عشان كده هنا أخونا الله يجزاه بالخير بيقول إيه، أنني في الجمعة الماضية في هذا المسجد المبارك ذكرت لكم حديثا إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك الحديث. الحديث هذا الحديث صحته صحيح أم ضعيف؟ لا، الحديث صحيح، ونحن بفضل الله ما نأتي إلا بالأحاديث الصحيحة، وإن كان فيه ضعف بيناه حتى لا نلبس وندلس في دين الله. يقول: وهل ذكر ابن القيم في المنار أن هذا الحديث على جملة أحاديث مكذوبة؟ لا يا أخي الفاضل، ولو ذكره الإمام ابن القيم، أنا أعلم لا أعلم ابن القيم في هذا الحديث الكلام، ولكن على فرض لو ذكره فقد صححه كثير من جهابدة أهل العلم منهم العلامة أحمد شاكر والعلامة الألبان وغيرهم، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة إيه؟ زيادة علم. واضح يا مشايخ؟ عاوزين إيه دلوقتي احنا إيه؟ نثبت، خليك معي يا عبد الله، أنه قد وقع فعلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث نسبت إليه وهو لم يقلها. لأن بعد كده هنقول له طيب اتفقت معنا، اتفقت، تعال بقى نشوف ما هي الطرق التي ينبغي أن تسلك لنميز الضعيف من الصحيح والمكذوب من الثابت، ويبقى كده انتهت المشكلة. واضح يا مشايخ دي؟ طيب النوع الثاني من الأدلة وهو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن قيل ما هو الدليل الشرعي على ثبوت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يقول: وهل نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أم أن كل ما سطر في كتب الروايات قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أهم شيء. نجد مثلا من يأتي لك بحديث عند الطبراني أو حديث في مصنف عبد الرزاق، وأهل الاختصاص قالوا هذا الحديث لا يصح، فتنقل هذا الكلام ونقول له هذا الحديث لا يصح لأن عندنا أصل وهو ثبوت الدليل، فيرد عليك قائلا: هل أنت أعلم من عبد الرزاق؟ هل أنت أعلم من الطبراني؟ وحينها عليك أن تصبر عليه وتحاول أن تفهمهم، وإلا يلحق بالمبتدع، لأن مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ودس الأحاديث المكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم جرت على الأمة وبالا لا يعلمه إلا الله. وإن أردت أن تقف على شدة هذه البلية فانظر إلى ضلال الصوفية، فكل كلامهم ومعتقداتهم مبني على نصوص ضعيفة أو مكتوبة أو لا تصح. تتكلم مع أحدهما يقول لك رواه الحاكم وصححه الذهبي، أأنت أعلم منهم؟ ذلك من الطرائف ما رواه الإمام أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات عن مؤمل ابن إسماعيل. يقول مؤمل: حدثني شيخ فاضل بسنده إلى أبي بن كعب عن حديث فضائل سور القرآن سورة سورة. أبي بن كعب بيذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فض سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، كل 114 سورة كل صورة لها حديث في فضله. مؤمل ابن إسماعيل وهو من الأكابر بيقول: حدثني بهذا الحديث شيخ فاضل عن أبي بن كعب. فقلت للشيخ: من حدثك به؟ قال لي: رجل من واسط، بلد اسمها واسط، وهو حي. يقول مؤمل: فذهبت إليه فسألته: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: رجل من المدائن وهو حي. يقول: فذهبت إليه فقلت: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: رجل من عبادان وهو حي. فذهبت إليه فقلت له: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: رجل من كذا وهو حي. فذهبت إليه، شوف الحرص، فلما ذهبت إليه قلت: من حدثك بهذا؟ فأخذ بيدي وأدخلني غرفة فيها كثير من ضلال الصوفي، وأشار إلى شيخ وقال: حدثني بهذا الحديث فلان ده. يقول مؤمل بن إسماعيل: فذهبت إليه وقلت له: حديث أبي بن كعب في فضائل القرآن، من الذي حدثك به؟ قال: لم يحدثني به أحد. ألا بالسهولة دي؟ لم يحدثني به أحد؟ قال: نعم. قال: وما حملك على هذا؟ قال: اجتمعنا فرأينا إعراض الناس عن القرآن واهتمامهم بالسنة، فأردنا أن نؤلف حديثا في فضائل القرآن ليرجع الناس إلى القرآن. ينفع كان ده مشايخ؟ أهو ده. تخيل بقى لو مؤمل ابن إسماعيل وليس عنده حمية ولا حماس وغير على الدين سكت. معايا مشايخ؟ يبقى أصبح مسألة ثبوت الدليل وبالذات في السنة. القرآن معلوم محفوظ آياته وحتى حروف محفوظة. يبقى الشاهد من هذا إن مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت. لذلك القصة المشهورة دايما بنذكرها، قصة هارون الرشيد لما جاء له برجل زنديق أي أمعن في النفاق وأصر، استتيب فلم يتب، فأمر هارون الرشيد بقتله، فقال لهم: يا أمير المؤمنين، على ما تقتلني؟ قال: لأريح العبادة منك، انت شر. فقال: يا أمير المؤمنين، وأين أنت من 4000 حديث وضعتها كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبتدين عشان الزندقة؟ ده أنا عملت أسوأ من كده، 4000 حديث كذبتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبها بإيه؟ بالسند. الخبيث ده قصده من الكلمة دي ايه؟ قصده ان يؤجل هارون الرشيد قتله حتى ياخد منه الايه؟ الاربع تلاف حديد عشان يحضر منها الام. طب تعالى يا ابني ماشي مش هنقتلك، قول لي بقى الاربع تلاف حديد. والله يا امير المؤمنين مش فاكر الا 10 النهاردة، والبقى افتكره لك بكرة. يجي بكرة والله ما فاكر الا 2. طبعا امير المؤمنين خايف الاربع تلاف هيدمروا الام. شوف بقى رد هارون الرشيد في منتهى الذكاء والفطن، قال له واين انت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وابي اسحاق الفزاري ينخلونها لك نخلا. اتفهمت المشايخ؟ فهمت الجزئيه ديت؟ يبقى اصبح انا عندي كده نقر الاول كلنا ان فيه فعلا احاديث نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، وحديث المراه التي شربت من بوله ثم قال لا أوجع الله لك بطنا ليس منا ببعيد، الذي ذكره بعض المبتدع في كتابه، فلما نبه إلى أن الحديث مكذوب وبطل وأقر ببطلانه وكذب الحديث عاد الكتاب طبعة ثانية وثالثة ووضع فيه الحديث. واتين بالكم يا أخوانا، يبقى في عندنا أحاديث إيه مكذوبة وأحاديث إيه صحيحة. عاوزين بقى مهمتنا احنا كطلبة علم تجاوزا نبحث عن الأحاديث الصحيحة لنعمل بها، وعن المكذوب والضعيف لنجتنبه ونتقيه، ودي مهمة العلماء. طيب نرجع للكتاب، يقول فإن قيل له الحاكم إمام والذهبي إمام، ولكن مع ذلك احتمالية الخطأ عليهم واردة، والعلماء لما قالوا إن هذا الحديث ضعيف لم يضعفوه عن هوى، وإنما عندهم أصول ثابتة يسيرون عليه. فما الدليل على أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخ الإسلام وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، بحديث كده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس بينسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي. يقول الإمام ابن تيمية فإن كان هذا الحديث صدقا فلابد أن يكذب عليه، مظبوط، لأنه قال سيكذب عليه يعني بيتنبأ، ونبوءة النبي منها حق وباحث. طيب وإن كان كذبا فقد كذب عليه، واضحة ولا مش واضحة؟ يعني شيخ الإسلام بيستدل على ثبوت الكذب، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه مشهور أنه قال سيكذب عليه. طب كلمة سيكذب علي من كلام النبي؟ أو ليست من كلام النبي؟ فلو كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي نبوءة ولابد أن إيه تقع. طب إن لم تكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قد كذب إيه؟ كذب عليه. اتفهمت يا مشايخ؟ الدليل ده مهم جدا عشان الجماعة أصحاب الأهواء يقول لك لا كل حديث قاله سيدنا النبي قال يبقى قاله. طيب وعليه فاحتمالية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ابتداء، وقبل أن نتكلم عن أدلة أنسبها لخير البرية صلى الله عليه وسلم يكون عندي يقين أو غلب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ولا يحل للكلام أبدا، وهذه قاعدة. وكان في الصدر الأول يقوم الرجل ويقول حدثني فلان عن فلان، ويأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أهل الاختصاص ويقولون الرجل الذي حدث شيخك رجل كذاب، اتهمه الأئمة المختصون بالجرح والتعديل. فينبغي عليك حينما تحدث الناس بحديث يكون عندك يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غلب الظن أنه قاله. نقول ولعل الله يشرح صدورنا ونتعلم كما ينبغي، وبفضل الله عز وجل قام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهما الله تعالى، وصنف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد أطبقت كلمة أهل الاختصاص لعلماء الجرح والتعديل من علماء الجرح والتعديل ومن علماء العلل إلى غير ذلك، أن كل ما في الصحيحين فهو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لطالب العلم إذا علم أن الحديث في البخاري أو مسلم يكفيه ذلك فيهما. يقول روى الشيخان، وهذا هو المتعارف عليه بين أهل العلم، ما سمعنا أحدا قط قال روى البخاري بسند صحيح أو صححه العلامة أحمد شاكر، لا البخاري جاوز القنطرة وكذلك الإمام مسلم. يبقى أنت أول شيء يجب عليك وجوبا عينيا حينما تسند حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسنده إلى راويه بالسند، فإن كان الراوي البخاري ومسلم أو أحدهما فقد جاوز الحديث القنطرة، حسبك أن تعزوه للبخاري أو مسلم. وهنا برضو مسألة وهي احذر أن تعزو الحديث بالكذب، احذر يعني ما يكونش في البخاري تقول في البخاري، لا ده الأمر ده لو ثبت عليك أنك فعلته متعمدا تسقط مروءتك ولا يقبل قولك إذا تكلمت في شريعة الله عز وجل. مفهوم يا أخواننا؟ يبقى الخطوة الأولى من خطواتنا عندما نعتمد على السنة النبوية الصحيحة إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما حسبك فقد جاوز القنطرة فاعضد عليه بنواجذك. فضل شمال. لا أنا أقصد بالبخاري أي ما رواه البخاري في الصحيح وكذلك ما قاله مسلم في الصحيح، أما ما رواه البخاري في الأدب المفرد أو في التاريخ كل هذا يحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى، لأن البخاري رحمه الله جزم بأن كل ما وضعه في الصحيح هو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى الأصل الأول التاسع الاعتماد على إيه؟ على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل يا شيخ. نعم نعم. يسأل أخونا هل انتقد عليهما الأكابر؟ الأكابر كالعقيلي والدارقطني وفحول أهل العلم نظروا في صحيح البخاري ومسلم نظرة المرأة الوحيدة التي ليس عندها إلا غلام واحد وبتفليه، شوف هتعمل في إيه بقى، مراش اللي هو أعدانه، واخد بالك؟ فالإمام العقيلي وده فحل كبير قوي قال ولم نرى عند البخاري أحاديث تستحق النقد إلا أربعة والقول فيها للبخاري. هتعمل أنت بقى يخبرك يعني الله الأربعة دهم ممكن نتكلم فيهم شوي، ولكن طالما البخاري اعتمدهم ما ينفعش نتكلم. شفتوا أخوانا وفاكرين؟ والكلام ده ذكرت لكم مرارا وتكرارا كلام الإمام الذهبي، والذهبي إمام معروف الذهبي، يعني من تجاوز الذهبي فقد عبر القنطرة. طالما الذهبي ما اتكلمش عليه ولا اتكلم في الحديث دي مكسب كبير. في حديث اللي هو حديث البخاري حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. الحديث ده في سنده خالد بن مخلد قال عنه علماء الجرح والتعديل يروي المناكير، يروي الايه؟ المناكير. الذهبي بيعلق على الحديث بيقول ايه؟ ولولا هيبة الصحيح. متخيل اللفظ؟ لذلك عند العامة كده يقول لك يعني انت غلطت في البخاري، واخد بالك؟ ها؟ ده اذكر مرة من المرات كان حصل مشكلة بالناس ورحت عشان احقق فيه، الكلام ده في اوائل التسعينيات. فأنا رايح أحضر الجلسة العرفية ديت عديت على أخ كان واخد مني نسخة من صحيح البخاري قلت له هات مجلد يعني. فروحنا واضطرينا في الجلسة إن احنا نحلف واحد، فقلت له هحلفك، قال حلفني، قلت له هات المصحف، فجبنا المصحف هحلفك اوعى تكذب، قال لي ما بكذبش، قلت له طب يا رجل بقى أنا حلفك على البخاري، قال لي عملته. تخيل دي. طبعا هو خطأ ان نحلف على غير على بغير الله خطأ، ولكن شوف ودي من الله تجد ان الامام البخاري له قبول في قلوب العامة. زي مين؟ زي ابو هريرة. اي واحد فطرة سليمة يسمع كلمة ابو هريرة يرق قلبه، ودي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا الى الناس وحبب الناس اليه، واخد بالك؟ يبقى الشاهد من هذا اكرمكم الله أن أول خطوة يتعلمها طالب العلم في الاعتماد على السنة الصحيحة إذا ثبت الحديث في الصحيحين حسبك أو في أحدهما. واضحة يا مشايخ؟ الأصل التاسع ده بالذات أرجو من كل أخ منكم أن يلتزم به، عشان هنكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. طب الحديث مش في الصحيحين، فين الحديث؟ فين يا ابني؟ قال لي ده في كتاب مثلا يعني مختصر الفقه الإسلامي. ده يا ابني مش كتاب حديث، ما ينفعش تعزو إليه الحديث. لا ده الحديث أنا قرأته في جريدة المسا ولا جريدة الأخبار، ما ينفعش، مش مصدر. ده معنى كلمة تعزو الحديث إلى رويه، أي صاحب الكتاب الذي رواه بالسند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تجد مثلا أبو عبد الله الحاكم يقول حدثنا فلان ويبدأ يسرد السند، تجد مثلا إمام عبد الرزاق حدثنا فلان، تجد مثلا أبو داود حدثني فلان، وهكذا. يبقى الرجل اللي روى الحديث بالسند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي تسميه لنا، هو ده اسم الراوي. أما تنقل نقل من راوي، لا هذا مخالف، ليس لك هذا. ماشي يا أخوانا كده؟ وبرضو دي مهمة جدا. من حاضر، أخطر الأمور يجب أن تكون أمينا في إثبات النقل إلى من نقلت منه. لازم يفترض مثلا أنا بعمل بحث، واخد بالك، فجيت بعمل بحث فنقلت كلام مثلا يعني للإمام القاضي عياض، الكلام ده أنا نقلته منين؟ من كتاب اسمه نظرة النعيم. طب نظرة النعيم ده جاب هذا الكلام للقاضي عياض بالسند؟ لا، ده نقله من كتاب الشفة في حقوق المصطفى. يبقى أنت في هذه الحالة لو قلت وقال القاضي عياض في الشفة في حقوق المصطفى كذا وكذا وكذا، أنت غير أمين، لأنك لا شفت كتاب الشفة ولا نقلت من ده، أنت جبت من نظرة النعيم. ممكن تقول قال القاضي عياض في الشفة عن طريق نظرة النعيم. نعم، دي الأمانة لابد أن يتقنها طالب العلم. اتفهمت يا إخواننا الجزئية دي؟ مفهوم يا مشايخ؟ أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.